السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولعموم إخواني المسلمين علما نافعا وعملا صالحا ورزقا مباركا طيبا وذرية صالحة، كما أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفتح علينا فتوح الخير والعلم وأن يهدينا إلى السداد والصواب منه وكرمه، آمين. قال الإمام المجد أبو البركات عبد السلام بن عبد الله تيمية الحراني رحمه الله: باب صفة الغسل. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، وذكرت الحديث كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الحديث أخرجاه من حيث الجملة، لكن هذا السياق ألفاظه لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، بهذا أن أزواجه رضي الله عنهن كن ينقلن أحواله في بيته عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء غسل الجنابة عن أزواجه رضي الله عنهن، وثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ميمونة رضي الله عنهما، وجاء الحديث عنه مفصلا مبينا تاما في غسله صلوات الله وسلامه عليه. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. قولها اغتسل، هذه الكلمة هي من جهة اللفظ ماض، ومن جهة المعنى فإنها مستقبل، وذلك أن الجملة شرطية، والجملة الشرطية تمحض ما بعدها للمستقبل، كما أنه أحيانا يأتي الجازم على فعل المضارع فيقلبه ويجعله للماضي، لم يذهب، لم يأكل، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقولها إذا اغتسل من جنابة يبدأ، ولهذا جاءت الأفعال بعدها على جهة الاستقبال، جاءت الأفعال بعدها على جهة الاستقبال، لأنها تذكر حاله عليه الصلاة والسلام، ثم استحضرت الحال فذكرتها جملة جملة أو حالة حالة، فقالت: كان إذا اغتسل من الجنابة. من هنا سببية، يعني بسبب الجنابة، يبدأ فيغسل يديه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ميمونة يغسل يديه مرتين أو ثلاثا، جاء بالشك من رواية أبي عوانة كما سيأتي إن شاء الله عن الأعمش: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وهذا فيه احتياط وفيه حسن تدبير منه عليه الصلاة والسلام، وتعليم للأمة في أمر الطهارة، ولهذا قالت فيغسل فرجه، يعني أنه يبدأ بإزالة ما علق بالفرج. وفي حديث ميمونة يغسل مذاكيره، أي هذا قالوا إنه جمع ذكر على خلاف القياس، والمراد به وما حوله من الأنثيين، فهذا أطلق عليه المذاكير على سبيل الجمع، فيغسل فرجه. في حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام بعدما غسل فرجه ضرب بيده الحائط، ضرب بيده الحائط، يعني لأنه يعلق به من أثر اللزوجة من أثر الغسل للفرج، وخشونة التراب الذي يعلق باليد مع الماء هذا يكون سببا في إزالة الأذى ومبالغة في ما يكون سببا في إزالة ما علق باليد تماما. أيضا لا يحصل فيه كثرة في الماء لأنه يزيله، ولزوجته لا تزول إلا بالخشونة التي تعلق به من أثر الضرب باليد في الحائط وهي رطبة الندية. ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على مشروعية تقديم الوضوء في غسل الجنابة وأنه يبدأ به قبل ذلك، وهذا في غسل الحي وفي غسل الميت، كما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية ومن معها ممن يغسل ابنته، قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا من باب التأكيد والبيان، لأن الوضوء إذا أطلق فإنه يراد به وضوء الصلاة في الأدلة، ومع ذلك نصت على الوضوء والصلاة، وذلك أنه ربما والله أعلم أنه قد يتوهم أن مثل هذا الوضوء مع الجنابة لأنه لا يرفع الحدث ولا يزيله، لأنه لا يرفع الحدث إلا غسل الجنابة، فقد يتوهم أن هذا الوضوء الوضوء اللغوي وهو التنظف في اليدين ونحو ذلك. فقالت وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه. بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بشعر الرأس، ثم هو عليه الصلاة والسلام يدخل أصابعه في الماء، ثم يدخلها في رأسه، ثم يخلل أصول الشعر عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، يعني أن الماء قد وصل إلى قشرة الرأس وقد ترطبت وتهيأت، فإنه بعد ذلك يحذي على رأسه، قال أنه قد استبرأ، حفن على رأسه. الحفن هو الأخذ باليدين ثلاث حثيات، وهذا أيضا في حديث ميمونة رضي الله عنها، حفن على رأسه ثلاث حثيات، وهذا سيأتي أيضا في رواية أنه عليه الصلاة والسلام إما أنه يعني وزع هذه الحثيات على شقه الأيمن وشقه الأيسر، شق الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم وسط الرأس كما جاء في رواية. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام استبرأ بأن أدخل أصابعه في رأسه، وهذا فيه فوائد كثيرة. أولا أن الرأس وقشرة الرأس تتهيأ لنزول الماء، فلا يضربها الماء مباشرة دون أن تتهيأ، فتترطب قبل، ثم إذا صب الماء عليها لا يؤثر الصب على جلدة الرأس، ثم هو أبلغ في نزول الماء إلى الرأس، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام خلل شعره بيديه، فكان سببا في نزول الماء إلى أصول الشعر، ثم أفاض على سائر جسده عليه الصلاة والسلام، ثم أفاض على سائر جسده. وهل فيه دليل على غسل الرأس ثلاث مرات؟ جمهور العلماء قالوا إنه يشرع غسل الرأس في الجنابة ثلاث مرات، لأن أكثر الروايات جاءت بذكر الحثي على الرأس ثلاث حثيات، هذا في أكثر، وجاء في بعضها في البخاري أنه أخذ حفنة من ماء، غرفة ماء، ثم بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم غرف بيديه على رأسه عليه الصلاة والسلام. فقال بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم إنه لا يشرع غسل الرأس ثلاثا كما لا يشرع غسل البدن في الجنابة ثلاثا، وأن هذه الحفنات الثلاث مفرقة على الرأس على جوانبه الأيمن والأوسط والأيسر. ومن أهل علم من قال إنه يشرع في الرأس ثلاث مرات، وهذا هو ظاهر أكثر الروايات، ويكون قوله حين جاء في الروايات أنه بدأ بشق الأيمن يعني أنه أخذ غرفة من ماء ثم صبها على جميع الرأس، لكن بدأ بشق الأيمن، ثم الحفنة الثانية على جميع الرأس لكن بدأها جعلها ابتداءها من وسط الرأس، ثم حتى يحصل العدل بين أجزاء الرأس الغرفة الثالثة لجميع الرأس لكن بدأ بشق الرأس الأيسر. قد يكون يفعل هذا مرة تارة، وتارة يكون الحث على الرأس جميعا دون تحري يعني مكان دون غيره، وقد يكون والله أعلم أنه تارة يحثي مثلا على رأسي ثلاث حثيات، وتارة يحثي على الشق الأيمن غرفة والشق الأيسر غرفة ووسط الرأس غرفة، الله أعلم. لكن الرأس يشرع تكرار غسله على ظاهر أكثر الروايات، كما أنه على الصحيح يشرع تكرار غسل الأعضاء في الوضوء في غسل الجنابة كما يشرع تكرار الوضوء في الوضوء المعتاد بلا جنابة كما يشرع تكرار الوضوء في الوضوء بلا جنابة. يعني عموما الوضوء سواء كان من حدث أو من غير حدث لما ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والروايات في الصحيحين ليس فيها ذكر تكرار ثلاث غسلات في الوضوء، وإنما جاء هذا في رواية صحيحة عند النسائي. ثم أفاض على سائر جسده عليه الصلاة والسلام ثم غسل رجليه. والمصنف رحمه الله سيذكر رواية بعد ذلك تدل على أنه لا يجب الدلك لجميع البدن كما سيذكر من رواية عن جبير مطعم، لكن هذه الرواية أيضا تدل على ذلك. ثم غسل رجليه أخرجه، وهذه اللفظة أو الاستثناء الرجلين في حديث عائشة ليس عند مسلم، ليس في الصحيحين إنما عند مسلم من رواية أبي معاوية أنه عليه الصلاة والسلام عن هشام أخر غسل الرجلين بعدما فرغ من وضوئه. وجاء أيضا من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي، وقد تكلم الإمام أحمد وكذلك أبو الفضل بن عمار الشهيد أحد الحفاظ رحمه الله ممن تكلم على علل في مسلم رحمه الله، تكلموا على هذه اللفظة. وبعض أهل العلم قال إنها لفظة ثابتة لأنها جاءت من طرق أخرى، وجاءت من حديث ميمونة في الصحيحين، هذا لا إشكال في ثبوت ذلك، لكن كأن الذين أعلوها من حديث عائشة، وأهل العلم له نظر ودقة نظر في الروايات، قد تكون الرواية صحيحة لكن هم يعلونها ليس إعلالا مطلقا، إعلالا خاصا من جهة ذلك الشيخ، وإن كانت هي ثابتة في الحديث أو من جهة الصحابي الفلاني، وإن كانت هذه اللفظة ثابتة عن صحابي آخر، وهذا موجود كثيرا في الروايات. فأهل العلم رحمة الله عليهم لهم عناية، بل أحيانا يعلون بعض الروايات بمجرد اختلاف لفظها مع أن معناها قد يكون متقاربا، وهذا من نظر في كلام أبي داود رحمه الله خاصة في المسائل التي يترتب عليها اختلاف في أبواب الفقه له عناية عظيمة أبو داود. وقد برز ذلك رحمه الله في تعليله وذكره لطرق الروايات في باب غسل المستحاضة، فإنه اعتنى بهذا الباب عناية عظيمة، وعلل روايات، مع أن هذه الروايات التي عللها هي محفوظة من جهة المعنى، محفوظة من جهة المعنى، لكن مع اختلاف ألفاظه اختلاف يسير عللها رحمه الله. هذا يدل على عناية أهل العلم، العناية العظيمة بالألفاظ المتعلقة في باب الأحكام. فقوله هنا أخرجاه، فالحديث كما تقدم عن ميمونة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة توضأ غير رجليه، فإن رجليه أخرهما عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من وضوئه. وهذا التأخير هل هو الأولى أو الأولى التقديم؟ يحتمل والله أعلم أن يقال إن قيل إن هذا منه عليه الصلاة والسلام أمر راتب فالأولى التأخير، وإن كان أمرا عارضا فالأولى التقديم. وهذا كله ثبت. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ليس فيه استثناء الرجلين، بل جاء بذكر الوضوء كاملا، هو ظاهر ما جاء عنها رضي الله عنها. وميمونة جاء عنها استثناء الرجلين. من أهل العلم من قال إنه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، ومن أهل العلم من قال إنه عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل وكان المحل علق فيه طين كثير بسبب الغسل، وعلق برجليه شيء من أثر الطين، فإنه يؤخر غسل الرجلين حتى لا يحصل صب كثير للماء في الوضوء، ثم يعود بعد ذلك فيغتسل، ثم يحتاج إلى أن يغسلهما مرة ثانية، فيكون في صب للماء. وجمهور العلماء في هذا حكى عنهم من ظاهر كلام ابن رجب رحمه الله، يعني ظاهر كلام ابن رجب رحمه الله أنه يقول إن الأولى هو تكميل الوضوء، كما هو قول مالك والشافعي والمشهور عن أحمد رحمه الله، وعنه رواية أنه يقول بتأخير غسل الرجلين، وحكى الحافظ بن حجر رحمه الله عن الجمهور أنهم يقولون إن الأولى تأخير غسل الرجلين، ويحتاج إلى تحرير قول الجمهور في هذه المسألة، والأمر في هذا يسير، والنظر إلى الأدلة في هذا الباب. وما دامت الأخبار كلها ثابتة فالجميع صفات منقولة عنه عليه الصلاة والسلام، فالجميع منقول عنه عليه الصلاة والسلام، فمن فعل هذا فله دليله، ومن فعل هذا فله دليله، كما جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله عنهما. ثم هنا مسائل كثيرة، لكن أشير إلى مسألة تتعلق بالوضوء. الوضوء مشروع مع الغسل، فيجمع بين الطهارتين. وهل يكتفى بالوضوء في مواضع الوضوء عن الغسل؟ هذا فيه خلاف، بعض العلم كداود وكذلك أبو ثور يقولون يجب الوضوء مع الغسل، ولا يجزي أحدهما عن الآخر، يعني يجب بالفعل. والجمهور قالوا إنه يجزئ الغسل عن الوضوء إذا نواه. وذهب بعض أهل العلم كابن القيم وجماعة إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء، لأن الغسل إذا كان لجميع البدن فالبدن كله بمثابة العضو الواحد، والله عز وجل يقول وإن كنتم جنوبا فاطهروا، فجعل الطهارة حاصلة بغسل الجنابة، جعل الطهارة حاصلة بغسل الجناب. وبهذا الإطلاق قالوا إنه لا يلزم نية الوضوء، لأن الطهارة الصغرى دخلت في الطهارة الكبرى فلا يحتاج إلى نيتها، فلا يحتاج إلى نيتها. ومن قال إن الوضوء مشروع، إن الوضوء مشروع، فقالوا إن توضأ ونوى مع الوضوء رفع الحدث في هذه الحالة يجزئه هذا الوضوء عن غسلها في غسل الجنابة. فلو أنه اغتسل في غسل الجنابة ثم هذه المواضع مواضع الوضوء لم يغسلها كاملة أو ترك بعضها، فإنه يجزئه غسله إياها في الوضوء، لأنه نوى في وضوئه رفع الجنابة. وإن نوى وضوءا مجردا فإنه عند الجمهور لا يجزئه عن الغسل، بل يجب عليه أن يغسل الأعضاء مرة ثانية، لأن ذلك يتعلق بالوضوء سواء كان محدثا أو كان سنة للوضوء إذا لم يكن منه حدث إلا الحدث الجنابة، فيجب عليه أن يغسل البدن كله حتى ترتفع الجنابة عن جميع أعضائه. قال رحمه الله: وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وهذه الإفاضة المطلقة المراد بها الإفاضة على الرأس. وبعض العلم قال إنه يشرع تكرار الغسل 3 لظاهر بعض الروايات، لكن الرواية تفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، وأن الإفاضة هي على الرأس كما جاء في أكثر الروايات، فهذه مبينة بغيرها، لأن قال لأن الرواية هذه يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وهو دليل، وفيه أيضا دلالة على أن الرأس في الغسل، أن الرأس في الوضوء يغسل، أنه يغسل، أنه يغسل. هذا الذي جاء في الروايات هو غسله، هو غسله. وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. وهذا واضح أيضا من أحاديث تأتي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإفاضة الماء ولم يأمر بنقض الشعر عليه الصلاة والسلام، لكن إذا خلل شعره وأدخل الماء وبالغ واستبرأ كان هذا أكمل، لكن لا، ليس بواجب. ولهذا قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. وهذا قول جماهير العلماء، ولا يشترط الدلك للبدن كما هو مذهب المزني ومالك رحمه الله. ولأن اشتراط اليقين في هذا الباب فيه مشقة، فيه مشقة، والمشقة مرفوعة، والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير، وهذا من قواعد الشرع. فقواعد الشرع تدل على هذا، بل هذا الفعل أو هذه الصفة منه المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على هذا الأصل. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. ثم أيضا أن كثيرا مما يكثر من هذه الأشياء يكتفى فيه بغلبة الظن ويكون كاليقين في هذا الباب، وهذه فيها مسائل كثيرة ذكرها العلماء. وذكروا أفرادها ومنها ما ذكر هنا، ولعل يأتي شيء منها يؤخذ من الأدلة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. هذا أيضا لفظ آخر عنها رضي الله عنها، أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بإناء، وسيأتي أنه أن هذا الإناء جاء ما يدل على أنه يعني على قدر الفرق، على قدر الفرق. وجاء في الأحاديث الأخرى من حديث أنس وغيره سفينة أنه قدر الصاع، وهذه حديث تأتي إن شاء الله، لكن هذا تقدير من التقادير فيما يغتسل فيه عليه الصلاة والسلام. دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه أخرجه. هذه الرواية سبقت الإشارة إليها، فإنه بدأ بشق الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط ثم الوسط. وهذا الحديث بوب عليه البخاري، قال: باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل. باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل. وقد وقع اختلاف كثير في ترجمة البخاري هذه، حتى قال بعضهم كالإسماعيلي وغيره إن هذا وهم من البخاري رحمه الله، وأنه توهم أن هذا الحلاب إناء يوضع فيه طيب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب قبل ذلك ثم يغتسل. وجاء كلام لأهل العلم من الشراح كثير في ترجمته، ومن أهل العلم من وجه كلامه رحمه الله، من وجه كلامه حين ذكر هذا الحديث، وأنه يدل من حيث الجملة على مشروعية التطيب، لكن لا يدل على أنه يريد به التطيب قبل الغسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع نساءه ثم اغتسل ثم فأصبح ينضح طيبا صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن التطيب حيث الجملة يقارن الغسل، ولا يلزم أن يكون قبله، أن يكون قبله يعني عند إرادة الغسل، عند إرادة الغسل. فهنا حديث عائشة تذكر أنه تطيب عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن. وهذه رواية تدل على أن هذا الحلاب وهو إناء بقدر ما يحلب فيه، مثل المحلب، مثل الإناء الذي يحلب فيه، فهذا الإناء يعني يكون لماء الوضوء، وهذا هو الظاهر، لأن قد كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه. ومعلوم أنه حين يؤخذ بالكف ثم بعد ذلك ثم يأخذ بالكف الثاني ثم يأخذ بهما، أن مثل هذا لا يقال إنه يملأ كفيه من الطيب ثم يضعه على رأسه، هذا يعني ليس معتادا في أمر الطيب. ثم أيضا في روايات أخرى أيضا تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى كما جاء في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان أنه يعني أفرغ منه، يغتسل منه، أنه يغتسل منه، ذكر الغسل منه. وجاء عند الإسماعيلي أنه إناء نحو الحلاب من ماء، نصت على الماء. جاء ذكر أنه يغتسل منه عند خزيمة حبان، وجاء ذكر أنه من أن هذا الحلاب فيه ماء، هذه كلها صريحة على أن هذا الإناء يغتسل منه، وهو ظاهر الروايات في الصحيحين. مثل هذا أمر واضح ولا يخفى على الإمام البخاري رحمه الله، كما في هذه الروايات، وهذه أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولهذا وجه هذا الكلام على هذا المعنى وأنه ظاهر هذه الروايات. قال: ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، فيه إطلاق القول على الفعل، وهذا يقع كثيرا في كلام العرب، فقال به كذا يعني فعل بيديه، فقال بهما على رأسه. قال الخطابي: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. والمعنى أنها أرادت أن تبين الأمر، وهذا من نصحها رضي الله عنها في بيان قدر الإناء الذي يغتسل فيه عليه الصلاة والسلام. وعن ميمونة، هذه تقدم أن بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بسرف، وأنها ماتت بسرف، وكان زواجه بها سنة 7 من الهجرة، وكان اسمها برة، فسمها النبي ميمونة عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ رحمه الله أنها توفيت 51 على الصحيح. قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسله مرتين أو ثلاثا. هذا كما تقدم أن الشك ليس من ميمونة كما قاله بعض شراح البخاري، وكما نقله على الكرماني، ورد عليه الحافظ رحمه الله بأن هذا من رواية أبي عوان عن الأعمش، وأنه من الأعمش رحمه الله. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره، فيه أن مباشرة المذاكير يكون بالشمال، ولهذا أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره، ثم دلك يده بالأرض صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم. وفي هذا إشارة إلى أنه يغسل يدين مما علق بهما من لزوجة ما كان فيهما من غسل مذاكيره، حتى يباشر البدن بيدين ليس فيهما شيء قد علق بهما. ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأس، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده. وهذا في دلالة على مشروعية الوضوء قبل الغسل عليه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وفي غسل الرأس ثلاثا، وهذه الرواية أيضا مما يوضح ما تقدم أن الغسل لجميع الرأس، لأن قال: ثم غسل رأسه ثلاثا، وهذه الإضافة تقتضي عموم الرأس، أنه غسل جميع الرأس مرة ومرة ومرة ثلاث مرات. ثم أفرغ على جسده، وهذا يبين أن الإفاضة في حديث عائشة كانت على الرأس ثلاثا، وهذا واضح من رواية ميمونة، فالروايتان يفسر بعضهما بعضا، بل روايات حديث عائشة صريحة في ذلك كما جاءت عنها نصا في أنه أفرغ ثلاث إفراغات على رأسه عليه الصلاة والسلام. ولقد ثم أفرغ على جسده، الإفراغ على الجسد يكون مرة واحدة، وأن تكرار الغسل في البدن ليس بمشروع، بل هو من التعدي، لأنه مخالف لهدي صلوات الله وسلامه عليه. إنما هذا في باب الوضوء لا في باب الغسل. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون فيه إشارة إلى أن السبب في تأخير غسل القدمين أنهما في هذا المكان يعلق بهما ما لا يمكن التحرز منه حال الغسل، لأن مكان الغسل من غسله عليه الصلاة والسلام علق به الماء، ويعلق برجليه عليه الصلاة والسلام الطين، فلهذا كان من عنايته بالماء والاقتصاد فيه أنه أخر غسلهما حتى تنحى عن مقامه عليه الصلاة والسلام فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، رواه الجماعة، وليس لأحمد والترمذي نفض اليد. قال رحمه الله: فيه دليل على استحباب ذلك بعد الاستنجاء، ودليل على استحباب ذلك بعد الاستنجاء كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام دلك يده بالأرض دلكا، وجاء في رواية لكن يحتاج إلى النظر فيها، أظنها عند أبي داود، أنا لا أتحققها الآن، دلكا شديدا أو نحو هذا، لكن الثابت في حديث ميمونة صحيحين أو في البخاري هنا هو عزاه إلى الصحيحين، أبلي للجماعة ثم دلك يده بالأرض، ثم دلك يده بالأرض. وهذه الرواية فأتيت بخنقة سبقت الإشارة إليها في باب الوضوء، واستدل من استدل بها على مشروعية التنشف، ومنهم من عكس الاستدلال، والأظهر أنه لا يدل لا لهذا ولهذا، بل هو في دائرة الإباحة، وأن هذا من الأمور المسكوت عنها، وأنه يختلف حال الإنسان، قد يرى أنه ينشف لو كان الجو شديد البرد ويخشى من الضر، وقد يرى مثلا أنه يتركه إذا كان الحال مستوية ولا ضرر في ذلك. فالأمر في هذا واسع، معنى جاءت روايات تقدم عند ابن ماجه وغيره أنه التحف عليه الصلاة والسلام المغتسل إلى غير ذلك، روايات فيها ضعف، إنما الذي جاء هو في حديث ميمون هذا في الصحيحين، وجاء أخبار أشار إليه الترمذي رحمه الله كلها لا تثبت في هذا الباب، وأنه كان له خرقة يتنشف فيها عليه الصلاة والسلام، كلها أخبار لا تصح من حديث معاذ وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. هذا الحديث رواه الخمسة كما ذكر مصنف رحمه الله من طريق شريك عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو هذا عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي رحمه الله، تابعي جليل من الطبقة الثالثة في سنة 29 و100 عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها لا يتوضأ بعد الغسل. في رواية أبي داود لا أراه يتوضأ بعد الغسل، لكن رواية أبي داود من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، ورواه أيضا النسائي من طريق الحسن بن صالح بن حي، حسن بن صالح وثقة عن أبي إسحاق، ورواية أبي داود أيضا من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عند أحمد. فإذا علة شريك أو علة من طريق شريك زالت بالمتابعة من زهير ومن حسن بن صالح وهما ثقتان، وزهير إمام رحمه الله، ولكن الآن حصلت في أبي إسحاق رحمه الله. لكن وهذه الرواية قوله لا يتوضأ بعد الغسل، وإن كانت العلة من جهة أبي إسحاق وهو يعني مدلس رحمه الله، لكن هذا الخبر هذا المعنى ثابت من هديه عليه الصلاة والسلام من حديث ميمونة وعائشة، لأنه ذكروا صفة وضوءه، وهم وإثباتهم لهذا في حكم النفي الذي في حديث عائشة، إثباتهم للوضوء قبل الغسل واتفاق عائشة رضي الله عنها وميمونة على هذا الفعل، هذا في الحقيقة في حكم النفي، في حكم النفي، لأن الإثبات المحيط بالشيء حكمه حكم نفي غيره، فكأنهم قالوا إن وضوءه بعد قبل الغسل لا بعده. ولا شك أنه لو صار شيء من مثل هذا فإنهم لا يغفلونهم، لأن حاله بعد الغسل وحال الغسل يحيطون به، بل كانت عائشة ما معه رضي الله عنها بل قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وقال الفرق، وجاءت روايات تدل على أنه يغتسل هو إياها عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. فكل هذا إحاطة بحاله في الغسل، وأن حاله محفوظة من أزواجه في صفة غسله وتقديم الوضوء قبله لا بعده. عن جبير مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. حديث جبير مطعم رضي الله عنه الصحيحين. فلماذا اقتصر المصنف؟ هل وهم منه الأظهر والله أعلم أنه قصد إلى هذه الرواية وليس قصورا منه ولا وهما منه، يدل عليه أنه بعد ذلك ذكر قوله فيه أو ما استنبطه فيه، أي في رواية جبير هذه، مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة ولا الاستنشاق. وهذه مسألة فيها خلاف كثير، وإن كان الصحيح أنه تجب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة كما تجب في الوضوء. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فيه هنا قال: فأصب على رأسي، أما أنا فآخذ ملء كفي. فهذا الحديث عن جبير عند أحمد من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والذي في الصحيحين من قول جبير رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يفيض على جسده الماء عليه الصلاة، يفيض على رأسه الماء عليه الصلاة والسلام. وهذا من قول جبير رضي الله عنه. أما هذا فهو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه لفظة أخرى وهي قوله: ثم أفيض بعد على سائر جسدي. وهذه ليست في الصحيحين، هذه في الصحيحين الإفاضة على الرأس. وإن كانت الإفاضة على الجسد ثابتة في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أيضا، حين قال له محمد بن علي الحسين قال: إنه لا يكفيني، فقال: كان يكفي من هو أكثر وأطيب شعرا منك. ما قال: لا يكفيني أو لا يكفي شعر رأسي. وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يفيض على بدنه الماء، ففيه الإفاضة فيه. لكن هنا قال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر الماء، لأن هذا الخبر كله من قول جابر في الإفاضة على الرأس والإفاضة على البدن. أما هذا فهو من قوله عليه الصلاة والسلام. وقد يحتمل حديث جابر رضي الله عنه في الإفاضة على سائر الجسد يحتمل ما لا يحتمل حديث جبير، حديث جبير من قوله عليه الصلاة والسلام وأنه يفيض على سائر جسده وعلى رأسه، فدل على أن الغسل لظاهر البدن دون باطني، حتى المضمضة والاستنشاق. وهذا والمصنف يقول فيه مستدل ولم يجزم، لكن لمن أراد أن يستدل بهذا فإنه قد يتوجه استدلاله، لكن هذا الاستدلال كما لا يخفى يفسره ما جاء أيضا في رواية لمسلم أنهم اختلفوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أن وفدا من ثقيف، فقال أحدهم: أنا آخذ بكفي كذا وكذا وكذا، يعني صار يخبر أنه يأخذ من الماء كفا ثم كفا، يأخذ شيئا كثيرا ويفرغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنه يكفي أن يفرغ على رأسه ثلاثا ثم بعد ذلك يفيض على بدنه الماء، وأن هذا يكفيه ولا يتعمق ولا يتشدد زيادة على ذلك، ولأن الكلام في الإفاضة على البدن. أما المضمضة والاستنشاق فهذا شيء آخر، لأنها قد تكون قبل ذلك في مع الوضوء في المضمضة، وهو كذلك يشرع أن يستنشق وأن يتمضمض وأن يستنشق قبل ذلك. ولهذا قال: أما أنا. وهذا الخبر يدل على أنه مختصر، لأنه قال أما وأما حرف تفصيل وشرط وتوكيد، فلا بد أن يكون لها قسيم آخر، وقسيمها ليس مذكورا في رواية أحمد، وفي رواية مسلم لما قال رجل: أما أنا فآخذ كذا وكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وجاء كما تقدم الجواب أنه أفيض على رأسي ثم أفيض على بدني، وقال على سائر بدني، على سائر بدني. هذا جوابها. وقسيمها، قسيمها كما تقدم مذكور في رواية مسلم، وهو محذوف في هذه الرواية، وهو محذوف في هذه الرواية. وأما كما هو حرف تفصيل وهي حرف شرط، لكنها لا تجزم، لا تجزم، ولهذا اقترنت الفاء بجوابها. أما أنا فآخذ، فدل على أنها يعني للشرط لكن لا تجزم. فأخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي، لكن يدل على أنه لا يجب الدلك كما تقدم، وهذا واضح من رواية من روايات الأخرى: ثم أفرغ على جسدي ثم أفاض عليه الماء عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن جابر، وعن باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها، عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود، وزاد أي أبو داود: وكان يجز شعره. وهذا الخبر من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان أبو عمر الكندي عن علي رضي الله عنه، وهذا الإسناد فيه عطاء بن السائب. وعطاء بن السائب اختلط، وهناك من تحقق سماعه قبل الاختلاط، ومن تحقق سماعه بعد الاختلاط، ومن شك في سماعه. فشعبة وسفيان وجماعة يبلغون 10 سمعوا منه قبل الاختلاط، وجماعة سمعوا منه بعد الاختلاط، ومنهم من اختلف فيه، منهم حماد بن سلمة وهو أشهرهم، وهو أشهرهم. فيحيى بن سعيد القطان يرى أنه سمع منه قبل الاختلاط، ومن أهل من جزم أنه سمع منه، من يجزم أنه سمع منه بعد الاختلاط. والحافظ بن حجر اضطرب كلامه في هذا في التلخيص الحبيب صحى إسناده، في موضع آخر أشار إلى أنه سمع منه بعد الاختلاط. وما دام أن الأمر مشكوك فيه فاليقين عدم الجزم بصحته، فنبقى على اليقين، واليقين في هذا يحصل بأن توقف في هذه الرواية حتى يتبين أنه سمع منه قبل الاختلاط، وما دام شك في الأمر فإنه يتوقع فيها. ثم هذه الرواية قد يقال إن فيها مخالفة الروايات الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي الإشارة إليها في من ترك موضع شعرة من جنب لم يصلها الماء. وهذا يبين، ربما يقال إنه يدل على لابد من اليقين التام، اليقين التام في وصول ماء كل شعرة، وهذا هو الأصل، هو مطلوب. لكن تقدم في كلام مصنف رحمه الله ما يدل على أن غلبة الظن تكفي في مثل هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ما دام أنه اجتهد واستبرأ الأمر بإيصال الماء إلى أصول الشعر، فما خفي عليه بعد ذلك ولم يتبين له فإنه معفو عنه، لكن عليه يستبرئ الأمر. ولهذا هذا الحديث في ثبوته نظر كما تقدم من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب رحمة الله عليهم. قال مصنف رحمه الله عن أم سلمة وهند بنت أبي أمية تقدمت مرارا رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي. ظفر قيل بسكون الفاء وقيل بضم الضاد والفاء ظفر رأسي وجمع ظفيرة، وقيل ظفر أي الشد والربط ظفر رأسي، وهذا هو الأشهر وهو الذي ضبط في أكثر الروايات. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنها، وهو جاء له رواية أخرى أفأنقضه للحيضة والجنابة، والحديث رواه أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص، يعني هو مخرجه من رواية أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها، ورواه عن أيوب بن موسى، رواه عنه سفيان بن عيينة، ورواه عنه سفيان الثوري، ورواه عنه روح بن القاسم. فسفيان بن عيينة وروح بن القاسم اتفقا عن أيوب بن موسى فقالوا للحيض فأنقضه للجنابة، ولم يذكروا الحيضة. سفيان الثوري أيضا رواه عن أيوب موسى وقال أفأنقضه للجنابة في رواية يزيد بن هارون عنه السلمي أبو خالد الحافظ الإمام الكبير، وعبد الرزاق عن سفيان الثوري زاد عليهم أفأنقضه للحيضة والجنابة، فأنقضه للحيضة والجنابة قال لا. وكثير من تكلم في رواية عبد الرزاق وقالوا إن الحفاظ الأثبات عن هؤلاء الأئمة، أولا في الطبقة الأولى ممن يروي هذا الخبر، أولا هو يرويه أيوب بن موسى، يروي أيوب موسى بهذا اللفظ أفأنقضه للجنابة، وهذا يرويه عنه هؤلاء الحفاظ 3 من الحفاظ، 2 لم يختلف عليهم، وواحد هو الثوري قد اختلف عليه. الحافظ الكبير الإمام الهمام يزيد بن هارون زادان السلمي أبو خالد رحمه الله من أجل وأشهر شيوخ الإمام البخاري الإمام بن أحمد رحمه الله وغيره، لكن إمام أحمد رحمه الله اعتنى بالرواية عنه في المسند كثيرا، يوافق أيضا البقية فيروي عن سفيان أنه قال أفأنقضه للجنابة، وعبد الرزاق يقول أفأنقضه للحيضة والجنابة. فحكم على رواية عبد الرزاق بالوهم، على عبد الرزاق بالوهم، وأن النقض المسؤول عنه في الجنابة دون الحيضة، ورشحوا ذلك بما سيأتي من قوله عليه الصلاة والسلام، أو في رواية أخذها المصنف رحمه الله عليه أتني إشارة إليها انقضي شعرك واغتسلي لما كانت حائضا. وحديثها في الصحيحين في حجها أمرها بنقض شعرها دون ذكر الغسل، واستدل ابن القيم رحمه الله بذلك على أنه في الحيض ينقض دون غسل الجنابة، دون غسل الجنابة. وأكثر العلم يقولون إنه لا فرق بين غسل الحيض والجنابة، وهنا كلام في التفريق بين الحيضة والجنابة والعمدة على باب الروايات، ويحتاج إلى مزيد عناية في هذه الرواية والنظر فيها. أما الرواية ستأتي ففي دلالتها نظر، إذ هذا النقض وهذا الغسل في الحقيقة ليس غسلا يقصد منه رفع الحدث، إنما هو غسل نظافة، وليس غسلا يقصد منه رفع الحدث، إنما هو غسل نظافة، وهذا له حكم خاص. وهذه الرواية ينظر، وإن كان كما سيأتي إن شاء الله أن إسنادها صحيح، لكن هل تعل لأن الذي في الصحيحين ذكر النقض بلا الغسل، ذكر النقض بلا الغسل، وأنه عليه الصلاة والسلام أمرها بالمشط، حتى أمرها بالامتشاط، ومعلوم أنه ليس بواجب. حديث سلمة رضي الله عنه قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، ثم ذكرت شد الرأس، وهذا أمر قد يعلل به. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، لأنها ذكرت عن غسل الجنابة، والنبي عليه الصلاة والسلام جوابه أعم، لأن هي التي ذكرت غسل الجنابة، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك. وهذا العموم يشمل كل غسل الرأس، أن تحثي. أصل التحثين فحذفت النون للناصب، حذفت النون للناصب، والياء يعني هي الياء ياء الفعل أو الياء اللي هو علامة اللي هي نفس الفاعل. على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين، هذه رواية مسلم. في بعض الروايات ثم تفيضي على العطف على أن تحثي بحذف النون علامة الفعل في الأفعال أو الأمثلة الخمسة، لأنها تنصب وتجزم بحذفها، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة، يعني في حال النصب والجزم. ثم تفيضين، وعلى رواية العطف ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين، هذا ثابت بإثبات الياء في إثبات النون. وهذه الجملة يمكن أن يعني عربها بعضهم على أنها خبر محذوف، ثم أنت تطهرين، الجملة من الفعل والفاعل على أنها في موضع رفع خبر للمبتدأ الذي هو أنت. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد، لمن لم يوجب الدلك باليد، لأنه قال يكفيك أن تحثي على رأسك، وهذا أيضا يدل بظاهره على خلاف ما دل عليه حديث علي رضي الله عنه، لأن ظاهر عمومه ظاهر عموم شامل للجميع من الرجال والنساء. وقوله إنما كنت تحثي وإن كان خطاب للنساء فالأصل العموم، فخطاب النبي عليه الصلاة والسلام للنساء خطاب الرجال، وخطاب الرجال خطاب للنساء، لكن في أصل الكلام موجه لهن، فلا يكون خصوصا ولا خاصا بأحد الجنسين إلا بدليل يدل على ذلك، لأن أحيانا يكون خطاب عام فيدخل فيه الجميع ابتداء لعمومه، وأحيانا يكون الخطاب خاصا ويدخل يعني في اللفظ الأول يدخلون باللفظ والمعنى، أيها الناس، أيها المسلمون، وما أشبه ذلك، أيها المؤمنون. فهذه الجمعية تشمل الرجال والنساء، يدخلون جميعا في اللفظ والمعنى، وأحيانا قد يكون الخطاب خاصا مثلا بأحد الصنفين فيكون خصوصا لأحدهما ويدخل الصنف الآخر الجنس الآخر في المعنى من جهة أن الأصل هو عموم أحكام الشريعة. ما نقول بالقياس، لا، الشريعة عامة، الشريعة عامة، فنقول يدخلون بعموم المعنى من جهة أن خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من الناس خطاب للجميع، خطاب، لكن قد يكون سبب اقتضى خطابه وتوجيه الخطاب إليه ثم هو لكل من سمعه أو كل من بلغه. قال رحمه الله: كما تقدم في الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. قال رحمه الله: في رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة. قال المصنف رحمه الله: وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. وهذا قد يقال إن لفظه مخالف أو يدل على خلاف ما جاء في حديث أم سلمة أن تحثي على رأسي، لأنه قالت شدوا ظفر رأسي، وهنا واغمزي قرونك، وهو في معنى شد ظفر الرأس. لكن هذه الرواية من طريق أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني عن أم سلمة، وله علتان. العلة الأولى رواية أسامة بن زيد، أسامة بن زيد هذا الليث هو غير المدني، أخو عبد الرحمن بن زيد أسلم وعبد الله بن زيد أسلم وأسامة بن زيد أسلم، وكلهم ضعفاء، وأضعفهم عبد الرحمن وأقواهم عبد الله، وأسامة ضعيف، أسامة بن زيد بن أسلم رواه ابن ماجه وغيره. أما أسامة بن زيد المدني هذا أقوى، قد روى له مسلم، ومسلم رحمه الله روى له يعني في مواضع من نسخة ابن وهب يعني ونسخ يعني وربما روايات لا تكون على سبيل الاعتماد لرواياته، فهو متكلم فيه رحمه الله مع ما فيه من علة الإرسال، لأن سعيد لم يسمع كما قال جمع الحفاظ لم يسمع من أمي سلمة رضي الله عنها. قال رحمه الله: وعن عبيد بن عمير، وإن ثبتت هذه الرواية فإن العلم يقولون إذا كان يعني أن الماء لا يتحقق عدم وصوله في هذه الحالة لابد أن تغمز القرون وتكبس القرون حتى ينزل إلى خلل الشعر. وعن عبيد بن عمير عبيد قال: بلغ عائشة رضي الله عنها، هذا عبيد هو بن قتادة الليثي، تلف قيل إنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مسلم رحمه الله، وقيل إنه من كبار التابعين، توفي سنة 74 كما قال حافظ الذهبي في الكاشف، يقول توفي سنة 74 وهي السنة التي توفي فيها عبد الله بن عمر، بن عمر توفي في أوائلها رحمه الله. روى له الجماعة عبيد بن عمير بن قتادة الليثي رحمه الله. قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا حجبا لابن عمرو، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أولا هنا قال أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، رواه مسلم. وهذا أيضا من عائشة رحمه الله ورضي عنها يدل لما تقدم على أكثر روايات عن أم سلمة في قولها: أفأنقضه لغسل الجنابة، لأنها هنا قالت أولا يأمرهن أن ينقضن رؤوسهن، ولم تستثني رحمها الله ورضي عنها ولم تستثني غسل الحيض، بل استدلت بعموم الاغتسال مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجزئ عموما ولم تستثني رضي الله عنها غسل الحيض. فالمقصود أن هذه المسألة دالة لما تقدم أن المشروع هو الإفراغ على الرأس، وهذا يشهد لما تقدم الإفراغ على الرأس ثلاثة إفراغات، وهذا تقدم في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وفي دلالة على يسر الشريعة وسعتها، وخاصة فيما يتعلق بأمر النساء فيما يتعلق بشعورهن. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، يعني مسألة نقض الشعر، ولعله يأتي شيء من ذلك أيضا في ما يأتي في كلام رحمه الله. لكن من علم فرق بين النساء والرجال وقال يجب على الرجل نقض شعر رأسه ولا يجب على المرأة، واستدلوا بحديث رواه أبو داود برواية إسماعيل ابن عياش، من رواية أبي داود رحمه الله، رأيت أحد الحفاظ شيوخ أبي داود علم محمد بن عوف الطائي عن محمد إسماعيل بن عياش عن أبيه قال ورأيته في أصل إسماعيل، يقول محمد بن عوف بإسناده الشامي إلى ثوبان رضي الله عنه. فإذا كان قد اطلع على أصل إسماعيل بن عياش يعني يحصل الأمن من رواية محمد إسماعيل، رئيس محمد إسماعيل الذي قد أدخل على أبيه ما ليس من حديثه، فتكون الرواية هذه رواية صحيحة، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام قال أما المرأة أو قال أما الرجل فلينشر شعر رأسه وأما المرأة فتفرغ على رأسها، ذكر معنى ما ذكرت عائشة رضي الله عنها ومعنى ما تقدم. فهذا الخبر إذا ثبت دل على أنه يلزمه أن ينشر رأسه، وأن يعني إذا كان هنالك له شيء من الشعر قد ربطه أو هو جدائل ونحو ذلك وخصل من الشعر، فإنه لا يشق عليه مثل المرأة، فإن الأمر في حق المرأة أشد من هذه الجهة. ولهذا جاء أيضا في هذا الباب عن أحمد رحمه الله في مسح المرأة لرأسها رواية تدل على التخفيف في شأنها، لكن عمدة كما تقدم على الرواية، وهذه الرواية ظاهر إسناد أنها لا بأس، مع ظاهر الروايات الأخرى المطلقة في هذا الباب عامة للرجال والنساء. قال رحمه الله باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، بل إسناد ظاهر إسنادي على رسمهما، فإسناد عظيم ساقه ابن ماجه رحمه الله من رواية وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه أيضا هو عن شيخ بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي، قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وتقدم الإشارة إلى هذا الخبر، ولأن النبي قال انقضي شعرك واغتسلي، وهذا إن كان في إحرامه بالحج لما حاضت قبل أن تأخذ عمرتها، فهو في اغتسال الحائض لأجل إحرام بالنسك، مع أنها هي محرمة، لكن لتأكد الاغتسال في حق الحائض أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل غسلا آخر، لأنها أدخلت إحراما أو أحرمت بالحج وأدخلت الحج على العمرة، فأمرها عليه الصلاة والسلام، بل قال انقضي، وجاء أنه أمرها عليه الصلاة والسلام أن تمتشط، وهذا كله ثابت في صحيح البخاري وفي غيره. وهذه المسألة ذكرها العلم ذكروها في حديثها في كتاب الحج. وهذا إذا كان وبعضها العلم كأنه لأن المصنف يقول استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم، كأن المصنف رحمه الله يعني لغسل الحيض، لغسل ما قال الغسل، لغسل الحيض، وهذا في إشاره إلى أنه يعني هذا الخبر أن يشرع على الاغتسال في حال الحيض، في حال الحيض، مع أن يظهر أن هذا الخبر أنه يمكن أن يكون طرفا من حديثها في الحج، مع أنه يشرع الغسل والتنظف على كل حال وإزالة الأذى، إزالة الأذى. وقد يستدل بأنه إذا شرع هذا وهي حائض فكونه يشرع بعد الاستبراء وانتهاء الحيض من باب أولى، لأنها بعد ذلك يجب عليها عبادات فيشرع لها أن يكون اغتسالها وغسلها وغسلها لدم وأثر دم الحيض أشد وأبلغ منه لما كانت حائضا. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة، أي قطعة فرصة من مسك فتطهري بها، فتطهري يعني هذه الفرصة القطعة التي فيها طيب. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، فيه التسبيح عند الأمر الذي يتعجب منه، فيعني إشارة إلى يعني إلى ما أمرها به كراهية أن يصرح لها بذلك، فقال سبحان الله تطهري بها. لكن عائشة رضي الله عنها بفطنتها ومعرفتها قالت فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي غير ابن ماجه، غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة. قوله غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة، هذه اللفظة موجودة في الصحيحين، هذه موجودة في الصحيحين، وكذلك عند أبي داود والنسائي وأحمد، ويعني موجودة عند الجميع، موجودة عند الجميع، لكن أنا اتبعتها و بل يعني هو أخرجه يعني فرصة ممسكة. فالمقصود أن هذه اللفظة موجودة في الصحيحين، وهي كما بوب المصنف رحمه الله أنه يشرع التطيب، أن تتطيب، وهذا قد يشير إلى ما تقدم من قول البخاري رحمه الله باب الحلاب والطيب عند الغسل، باب الحلاب والطيب، وأن هذا من المشروع، وأن المرأة يشرع لها أيضا إذا اغتسلت من الحيض أن تطيب نفسها حتى يكون أبلغ في تطهرها وأبلغ في إزالة الأذى عنها. فإذا فكذلك أيضا في حق الرجل أيضا كذلك، فالمعنى واحد، وإن كان المعنى من جهة المرأة بعد أثر الحيض أبلغ لأجل إزالة أثره وإحلال الطيب موضعه. قال رحمه الله باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، رواه أحمد بن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. وهذا الحديث برواية سفينة هو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل إن اسمه مهران، وأن سفينة لقب له. وقد جاء في حديث رواه الطبراني والبزار وله طرق، وظاهر بعض أسانيده أنه لا بأس به بل قد يجزم بصحته. وكذلك عند أحمد رحمه الله قال سفينة رحمه الله سأل رجل لما سميت سفينة فأخبره أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه عليه الصلاة قال له أبسط رداءك فبسط رداءه ثم أمرهم أن يضعوا متاعهم فوضعوا كثيرا من متاعهم في ردائه فقال عليه الصلاة والسلام احمل فإنما أنت سفينة. قال سفينة فوالله لو حملوا علي وقر جمل أو جملين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة لا حملت يعني وكأنه لا يحمل شيئا ببركة قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت سفينة. إنما أنت سفينة من جهة أن السفينة تسير في البحر بهذا الحمل سيرا رقيقا خفيفا وسيرا سمحا وسهلا، فكذلك ويحمله ولا يحس بثقله ويسير به سيرا مطمئنا. هذا كله ببركة قوله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه قصة أخرى رواها الحاكم وغيره لكن في أسنادها انقطاع أنه رضي الله عنه رحمه قال كنت مع أصحاب لي في البحر فانكسر بنا المركب فآل بنا إلى الساحل أو سيف البحر قال فجعلنا نمشي ثم جئنا في غيقة يعني غابة عظيمة فإذا أبو الحارث الأسد أبو الحارث فلما رآه قوم أصحابي ذهبوا عنه ثم جئت إليه قلت ما تريد يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأشار ببدنه أو حرك بدنه وجعل يمشي أمامي حتى سرنا معه ثم لما بلغ طريقا أشار برأسه ثم عرفنا الطريق فعلمت أنه يودعنا لما أوصلنا الطريق. فهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لأوليائه يجعل هذه الوحوش الكاسرة حافظة لهم حامية لهم. وهذه الكرامات التي تقع يذكرها السلف رحمه الله منها ما يصح ومنها ما لا يصح، لكن الكرامة الحقيقية هي الاستقامة على دين الله والعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. هذه الاستقامة هذه الكرامة حين يكرم الله العبد باستقامته على شرعه وعلى دينه وعلى المعتقد الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي الدعوة إليه على بصيرة وعلم. جعلنا الله سبحانه وتعالى وسائر إخوان المسلمين من أهل البصيرة واليقين بمنه وكرمه آمين. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، وهذا في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام سوف يشير مصنف إلى شيء منها في دلالة على أن أمر الوضوء وأمر الغسل وأمر الطهارة من الأمور التي جاءت من هديه عليه الصلاة والسلام. هذه الشريعة لعظمتها جاءت بالتدبير وجاءت بالإحسان والإصلاح لما يصلح حال المسلم بل حال الناس في كل أحوالهم، ومن ذلك في حال الطهارة، وأن المسلم يرفق في أمر الطهارة ويتطهر الطهارة المشروعة ويعمل بها كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة رضي الله عنهم حافظوا هديه في وضوئه وفي غسله وفي خلائه في دخوله وفي خروجه من خلائه وفي سائر أحواله في لبسه لثيابه وفي نومه وفي يقظته نقلوا أحواله كلها صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم الأحوال التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها هي هذه الأحوال الخاصة أحوال الطهارة. قال رجل من يهود لسلمان رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء
قال نعم حتى الخراءة الحديث يعني كيف يأتي الخلاء. هذه الشريعة التي جاءت ببيان هذه الأمور فإنما كان أعظم منها في باب الأحكام وفي باب التوحيد والعقيدة يكون البيان فيها أعظم وأعظم وأوضح وأوضح، وهذا محل إجماع من السلف. والنصوص في هذا كالمطر وهي الشمس شاهدة عيانا لمن كان من أهل البصيرة واليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولعموم إخواننا البصيرة واليقين، وأن يهدي ضال المسلمين منه وكرمه. قال رحمه الله: وعن أنس وعن سفينة الحديث قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، يعني يتوضأ بالمد، وهذا يبين رفقه صلوات الله وسلامه عليه بالمد يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه مع الرفق يحصل التطهر مثل هذا، يحصل التطهر بمثل هذا، بل سيأتي أنه توضأ بثلثي مد، وهذه حديث في موضع بحث موضع نظر، لكن هذا هو الأكثر والأشهر والأصح عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، يعني أنه قد يزيد إلى خمسة أمداد. هذا يبين أن الوضوء والغسل ليس تقديرا على سبيل الجزم بالصاع في الغسل، وعلى سبيل الجزم بالمد في الوضوء، وأنه ما على ما يأتي في يجزئ من الغسل الصاع والمد أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا هو المنقول من هديه عليه الصلاة والسلام وهو المحفوظ. وأن الاغتسال المعتدل من البدن في البدن المعتدل من الرجال والنساء أنه يكفيه الصاع في الغسل والمد في الوضوء. لكن أشار العز بن عبد السلام رحمه الله إلى أنه قد يكون الرجل عظيم البدن ولا يكفيه مثلا الصاع. وسيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أنها تغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء يقال له الفرق، قال: ويتوضأ بالمد. وعن أنس رضي الله عنه وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ بخمسة مكاكيك ويتوضأ بالمد، يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ المكوك، وهو على هذا بمقدار المد. إذ هذه المقادير تبينها الروايات الأخرى، فهذه لما قال خمسة أمداد هنا خمسة مكاكيك دل على أن المراد بذلك المد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. الرطن ثلاثة أرباع المد، فعلى هذا يعني ثلاثة أرباع وثلاثة أرباع، فإنها تكون مدين إلا شيئا، يعني نحو مدين إلا ثلث، فهذا لو ثبت الخبر دل على أنه قد يزيد على المد وقد ينقص عن المد وقد يكون بالمد. لكن هذه الأخبار التي جاءت خاصة في الزيادة على المد في ثبوت نظر، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله إشارة إلى الأخبار الواردة في وضوئه بأقل مد عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر من رواية شريك بن عبد الله النخعي رحمه، وهو شريك رحمه الله معروف في الرواية وليس بذاك رحمه الله، عن عبد الله بن جبر. ورواية عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس المحفوظ عنه في الصحيحين بخلاف هذه الرواية عنه، بل جاء خلاف هذه الرواية وخلاف المحفوظ عن عبد الله بن جبر، وهذا هو الذي روي من طريق شعبة ومن طريق سفيان بما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه بألفاظ وروايات يدل على أن هذه الرواية في ثبوتها نظر. قال رحمه الله: وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته بثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مثل هذا، رواه النسائي. كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائي. وهذا الخبر رواه أيضا أحمد، وإسناد أحمد صحيح، وكذلك إسناد النسائي. وموسى هو بن عبد الله الجهني، وهذا لا يدل على أنه كان يغتسل بثمانية أرطال. بثمانية أرطال، الصاع يعني الصاع خمسة أرطال وثلث، الصاع خمسة أرطال وثلث، وهو أربعة أمداد. لكن هذا إشارة إلى أنه يغتسل من إناء وثمانية أرطال، وهذا قد يكون هو في معنى حديث عائشة الثاني في الصحيحين: من إناء يقال له الفرق، من إناء يقال له الفرق، والفرق ثلاثة أصع، الفرق ثلاثة أصع، هذا هو تقديره، وهو أكبر من هذا التقدير المذكور في هذا الباب، لذ لا يلزم من كونه يغتسل من إناء بهذا القدر أن يكون يغتسل بالماء كله، أو أن يملأ الإناء وأن يغتسل بكله، فيمكن قد يكون بقدر الصاع، أو يملأ ويغتسل بقدر الصاع، كما هو في حديث سفينة وفي حديث أنس رضي الله عنه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. وهذا الخبر من رواية يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر، ويزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. وهذا الخبر كما تقدم قد يوهم أنه لا يجزئ أقل من الصاع في الغسل، ولا يجزئ أقل من المد في الوضوء، وهذا خلاف، يعني قد يوهم، هذا خلاف يعني ما ذكرها العلم، بل هو اتفاق من العلم أنه إذا حصل غسل جميع البدن ولو بأقل من الصاع، والوضوء ولو بأقل من المد، فإنه يحصل الغسل ويحصل الوضوء. وهذا الخبر كما تقدم بهذا الإسناد ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. هذا الخبر أنا قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح، أي إناء يقال له الفرق، والفرق ثلاثة آصع وهو ستة عشر رطل، لأنه إذا كان الصاع خمسة آصع ثلث، ف ثلاثة أصع يكون ستة عشر رطل، لأن حاصل ضرب ثلاثة في خمسة وثلث، وهذه ستة عشر رطل. لكن لا يلزم أنهم يستكملون الفرق، ولهذا قالت: من إناء واحد من قدح، من قدح يقال له الفرق، يغتسلون منه. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن يجوز في لفظة الرسول، في لفظة الرسول يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، يجوز فيها الرفع على العطف على الضمير، على العطف على الضمير، والمراد بالضمير المستكن في أغتسل، لأن أنا هذه تأكيد للضمير المستكن، لأن أغتسل فعل وفاعلها أنا، الفاعل تقديره أنا، وأنا الثاني هذه ليست فاعلا، إنما هي تأكيد للفاعل المستكن، ولقد أغتسل، ولهذا لو حذفت أنا هذه استقام أغتسل ورسول الله، ورسول الله، لكن يكون بالنصب حين يحذف الضمير، وذلك أنه إذا حذف الضمير المنفصل فالنصب على المعية أصح أو أرجح من العطف، لأنك إذا عطفت تكون عطفت على الضمير المتصل، والعطف على الضمير المتصل أفصح فيه أن يفصل بالضمير المنفصل، وإن عطفت على ضمير متصل فافصل بالضمير المنفصل. وبلا فاصل يجوز، اختار مالك رحمه الله يعني قد يرد في النظم فاشيا، في النظم فاشيا في النظم والنثر، يعني وأنه يرى أنه جوازه يرى جواز هذا الشيء. فالمقصود أنه لا بأس، ولهذا يقول سبحانه أسكن أنت وزوجك، جاء بالفصل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهذه المسألة أذكر في درس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مرة في درسه في حديث عمر رضي الله عنه الطويل في القصة التي في صحيح البخاري، وفيه قول عمر رضي الله عنه في لفظة منه في صحيح البخاري ما أذكرها أنه قال عمر كنت وجار لي. قال الشيخ رحمه الله وله عناية في هذه الدقائق في دلالة على جواز العطف على الضمير المتصل، وهذا أيضا هو ما أشار إليه مالك رحمه الله، وفيه إشارة أيضا من الشيخ وهو قول يعني مالك رحمه استدلال بالأخبار في اللغة العربية، وإن كانت تنقل يعني بعض الألفاظ بالمعنى لأن نقلتها في هذا خاصة في القرون الأولى ينقل هذه الألفاظ، وإن كان ينقلون المعنى فالقرون الأولى حجة في هذا الباب في نقلهم يعني في باب اللغة. فالمقصود أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه. قال المصنف رحمه الله الفرق 16 رطلا بالعراقي، 16 رطل بالعراقي. وفيه أيضا إشارة إلى اغتساله عليه الصلاة والسلام مع زوجته، قال أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وفي روايات لعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله درس آخر، حتى أقول دع لي ويقول دعي لي، يقال له الفرق. وبعضهم قال يجوز فيه الوجهان الفرق والفرق، ومنهم من فرق بين الفرق والفرق، لكن المشهور فيه الفرق، والحديث متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم وأحمد. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.